بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة سوق المسلمين. وصل بنا الكلام إلى المبحث السادس، لا فرق بين فرق المسلمين. بعد ما أنهينا نحن ما هو يعني شو الأمر المعتبر بسوق المسلمين، ذكرنا بشكل مفصل بالمبحث السابق، وفيكم تراجعوا التسجيل. هلا ما نحكي نحن، طب فرق المسلمين فرق متعددة، ويمكن يكون سوق المسلمين هو عبارة عن خليط لهذه الفرق، وممكن يكون بمكان ما يكون لا فرقة واحدة. نسأل حالنا هذا السؤال، السؤال الذي يطرح نفسه، هل لما نقول سوق المسلمين بنكون عم نقول نحن خاصة سوق المؤمنين بدون اعتبار للفرق الثانية أو لا؟ شو بيلزم إذا نحن خصصنا سوق المؤمنين فقط لا غير؟ وكمان لابد من مراجعة التاريخ، زمن أهل البيت عليهم السلام ما كان هذا السوق عبارة عن شو؟ عن خليط ومختلط. كمان يمكن الفئة الأقل هن المؤمنين، صح ولا لا؟ نعم. فمن هون نحن الاعتبار لسوق كل فرق المسلمين، بدنا نشوف نحن لماذا كل فرق المسلمين واحد، ليش بدهم يكونوا هيك؟ العلامة الحلي ليش اختار غير ذلك بناء على شو؟ على بعض الروايات، وهذه الروايات نحن من نبينها شو المقصود منها، فضلا عن ضعف سند هذه الروايات وسقوطها الدلالي والسندي عن هذا الاعتبار. هذه خلاصة البحث يا أخوان، إذا أنتم حابين تكتبوها مع بعض الإضافات اللي حنذكرها. يقول المصنف: وهل الحكم بأمارية سوق المسلمين على التذكية يختص بما إذا كان مسلمو السوق من الإمامية؟ سؤال بيطرح حاله. هو يجيب كلا، هو حسم لك الجدل من الأول أنه لا، مش المقصود سوق المسلمين أنه يكون هذا السوق خاص بسوق المؤمنين، نعم، بل يعم إذا كانوا من الفرق الأخرى. حتى لو كان هذا السوق من الفرق الأخرى، بتجي هلا بتقلي تركيا بلاك سوق مسلمين، لاحظت لأي درجة؟ نعم. عبارة بين هلالين من الفرق الأخرى، بالرغم من ذهاب كلهم أو جلهم، عم نحكي عن غير الإمامية، إلى القول بطهارة جلد الميتة بالذبغ وحلية ذبائح أهل الكتاب. بغض النظر عم نقول عن هذا الأمر، إنه بعض الفرق بيقول إنه الجلد يطهر بالدبغ، نحن منقول لا، مش بالدبغ على وجه الخصوص، نحن منشوف مذكى أو غير مذكى. أما إذا كان غير مذكى موضوع الدبغ بالأخر. نعم. فعم بقول على الرغم من القول بذلك، وعلى الرغم من بعض أو كل الفرق حسب الآراء واختلاف بالمسألة بهود الموضوعين، بينحكى عن حلية ذبائح أهل الكتاب، إنه أهل الكتاب إذا ذبح، بعض الفرق بيقول هيك، بقول بغض النظر عن هذا الموضوع، نحن منقول سوق المسلمين يعم كل الفرق. لماذا يعم كل الفرق؟ عرفنا نحن بالمقدمة، ذكرت هذه المسألة أنا، بس ولكن لماذا؟ بقول في عنا وجهان، وجهان هن كافيين نحن نستدل بهما على شو؟ انه لما نقول سوق المسلمين بعم كل هذا السوق. الاول اطلاق النصوص وعدم تقييد كلمة المسلمين فيها بفرقة دون اخرى. طب لما راجعنا نحن الروايات والنصوص الشرعية عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، دائما كان يعبر سوق المسلمين، سوق المسلمين، صح ولا لا؟ ما مرق معنا سوق المؤمنين، ما مرقت معنا. مش الحال. هذه أول شغلة. إطلاق النصوص عبر بسوق المسلمين. اثنان، إن الطابع العام على سوق المسلمين عصر صدور النصوص احتوائها على الطوائف الأخرى غير الإمامية. فنحن عصر النص اللي هو بالنسبة لمذهب أهل البيت عليهم السلام لم ينتهي برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، بل امتد إلى شو؟ إلى بداية الغيبة. يعني عم نحكي نحن لسنة 260 للهجرة، نعتبر هذا عصر نص. نحن الإمام بالنسبة لنا فعل المعصوم وقول المعصوم وتقرير المعصوم حجة بالنسبة لنا. طب هذا عصر النص كلياته طول تلك الفترة، لأن أكيد بزمن رسول الله سوق المسلمين واحد، ما كان في فرق، صح ولا لا؟ الفرق بلشوا بعد فترة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، صح ولا لا؟ طب هذا العصر كلياته عصر صدور النصوص. صدور النصوص عن مين؟ عن الأئمة عليهم السلام. بيقول كان شو؟ تحتوي على الطوائف الأخرى غير الإمامية، كانوا موجودين عايشين مع بعضنا البعض. نعم. وتخصيصها بهم دون غيرهم يلزم منه تخصيص الأكثر الذي هو مستهجن عرفان. شو يعني؟ طيب لما نجي نقول نحن السوق يحتوي على كل تلك الفرق، إذا جيت أنا بدي أقول ما المقصود من سوق المسلمين، بدي أقول هم الإمامية إلا باقي الفرق اللي هن قطار، صح ولا لا؟ باقي الفرق. أنت هلأ إذا بقلكم مثلا مين نجح بالصف، بقلكم والله، أو بالحوزة بقلكم نجح فلان بس فلان لا وفلان لا وفلان لا وفلان لا وفلان لا، أو مثلا بالعكس والله فلان راسب فلان راسب فلان راسب، خلص اللي دغري مين اللي نجح؟ هو واحد مثلا. إذا بدك تخصص الأكثر هو أمر مستهجن عرفا، مش حلو ومنه سليم ومنه صحيح. فإذا ما نخصص سوق المسلمين بفرقة واحدة ونستثني كل باقي الفرق الذي هو يلزم منه تخصيص الأكثر الذي هو أمر مستهجن، مش الحال؟ من الأول ليش بده يعبر سوق المسلمين ويستثني الأكثر؟ مرة بتقلي سوق المسلمين إلا فرقة واحدة، يا خي ماشي بتزبط، إلا فرقتين ماشي بتزبط، بس يكون بدي من سوق المسلمين فرقة واحدة وبدي استثني كل باقي الفرق، هذا هو الأمر المستهجن، مش الحال؟ وضحت شو المقصود بتخصيص الأكثر؟ نعم. إذن ذهاب الفرق الأخرى من غير الإمامية إلى القول يعني هون لما ذكر وتخصيصها بهم دون غيرهم، يعني تخصيص السوق بسوق الإمامية، يعني استبعاد شو؟ شو؟ مش كل الفرق الأخرى. نعم. من دون غيرهم يلزم منه تخصيص، يعني لما تقول سوق المؤمنين إلا المخالفين إلا الزيديين إلا المبعرف مين إلا المبعرف مين، كلهم بدي شيلهم، هذا هو مستهجن عرفا. إذن ذهاب الفرق، بدي يرجع يأكد على مسألة بموضوع موضوع الدبذ والحلية الذبائح، ذبائح أهل الكتاب. إذن ذهاب الفرق الأخرى من غير الإمامية إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ أو بحلية ذبائح أهل الكتاب، هذا شو؟ لا يمنع من أمارية سوق المسلمين للوجهين المتقدمين. رجع أكد علي لهذه النقطة، إنه حتى لو بعض الفرق ذهب إلى هذا الموضوع، وحتى بعض الفرق تقول بحلية ذبائح شو أهل الكتاب، هو عم بقول لك سوق المسلمين هو أمارة، مش الحال؟ مثل ما بعنا لما عبرنا نحن سوق المسلمين يد المسلم، هذا عبرنا عنهم بالمبحث السابق. هذا الكلام خلافاً لما ينسب إلى العلامة الحلي من عدم الحكم بالأمارية. العلامة الحلي راح إلى خلاف ما نقوله، عنده سبب. هلا هو عم بيقول خلافاً لما ينسب، على كل بغض النظر إذا هو ينسب أو لا، إذا بدأ تحقيق مثلاً لأن ترك عطاها هامش مش الدقة 100%، صح ولا لا؟ لما ينسب. على كل العلامة الحلي خالف ما ذكرناه بسبب بعض الروايات اللي هلأ حنقرأ بعض هذه الروايات. خلافا لما ينسب إلى العلامة الحلي من عدم الحكم بالأمارية، وقد يستشهد له برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صريضا، يعني الصرد يبرد بشكل سريع. بيبرد مش الحال، بيبرد كتير، يعني بحاجة لشو يتقل التياب. هذا المعنى تلاقي دائما شو يكون العالم لابسة مثل هلأ، تلاقي مثلا بعض منكون نحن ملفلفين وبيجي لك شاب هيك طالع على الجامع مثلا لابس مسكن وعلى الموتوسيكل كمان، يا خي والله مش بردان نحن نبرد كتير يا خي، نعم نلفلف حالنا. لاحظ عم بعلل شو يعني الصريدة لا يدفئه فراء الحجاز، مش الحال؟ يعني هذا اللي بينعمل عليكم السلام، اللي بينعمل بالحجاز هذا ما بدفئ للإمام سلام الله عليه، لأن دباغها بالقرض، يعني بطريقة من الدبغ بتخليه يمكن يخف هذا الجلد بصير رقيق مثلا، بمعنى أنه ما عادش بدفي كتير. هودي مش عارفهم بالهامش تحته. فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه. هلأ نسأل ليش كان يشلح الجلد والقميص اللي تحته، مش الحال؟ هل عم يشلحه بسبب حكمه بعدم تزكية هذا الفراء، مع العلم هو من سوق المسلمين، وعم يشلح القميص اللي تحته بسبب التماسه أو أنه بسبب عم يضأر بهذا الجلد مع رطوبة مثلا عم يحتاطه ويشلحه مثلا كمان؟ سؤال بيطرح نفسه، ليش عم بيقوم بهذا الفعل كان؟ الذي يليه فكان يسأل عن ذلك. طب كانوا يسألون الإمام، طب بس سؤال ليش أنت شلحت هذا الفرو؟ فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته. جواب واضح بالرواية، مش الحال؟ رواية تانية هلأ منعللهم اثنيناتهم مع بعض. ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، وشرح له أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، بالآخر هني مسلمين بيدعوا الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فقال: أنا بسأل اللي عم بشتري من عنده هذه مزكات، أكيد هو حيقول لي بلى، لأن هو بذكي بهذه الطريقة، بس ما بيسألوا عن أي طريقة، بس بيسألوا هل هي مزكات؟ بيقول له نعم، فهم بياخذون هو ببيعون بدون ما يقول لأصحابه من وين وكيف وتفصيل، خلص ما صاحبها شو قال لي مذكات وصاحبها سوق مسلمين، لاحظت؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط للذي اشتريتها منه أنها ذكية. أنت بتبيعها بس بتقول للناس إنه هذا اللي أعطاني إياه قال لي إنه هي مذكاة، بس مش أنت تبيع على أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ إنه طب شو الشيء اللي خلى هذا الأمر بصير هذا البيع بهذه الطريقة إذا ما قلت له فاسد؟ قال استحلال أهل العراق، يعني لاحظ مشكلة أهل العراق بتلك الفترة، استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. كمان الرواية واضحة مش الحال؟ بس على كل الدباغ هو طريقة بيتغسل فيها الجلد، بيتنظف فيها الجلد، بينشال هاللحم عنه، بيتنظف كلياته وبصيروا يستعملوه ويلبسوه. هني كانوا يعتبروا نفس الدبغ هو شو؟ هو بمعنى أنه هو تذكية. ولكن يرد على ذلك، على الرواية الأولى. شو هي الرواية الأولى اللي ذكرناها؟ لأن ذكرت أنه كان علي بن الحسين رجلا صردا لا يدفئه إلا فراء الحجاز وكان يشلحه، هي الرواية الأولى. ضعفها الدلالي، مش بس السندي، بعد ما وصلنا للسند خلينا بالدلالة. باعتبار أن إلقاء الإمام للفرو فعل، هذا الفعل هل بدل على عدم تذكية هذا الفرو؟ هو فعل مجمل، إذ لعل ذلك صدر منه من باب الرجحان دون اللزوم. أنت لما الإمام يعمل شيء هذا يا أما بدل على أنه مباح أو مستحب، ولما الإمام يقرر شيء تقرير الإمام كمان مرة بدل على هذا الأمر، أنه هل هو أمر واجب عمله تركه أو مستحب عمله تركه ما ناقشوا فيه أو مباح، صح ولا لا؟ يعني مش دائما الفعل بدل على أنه هو كان واجب عليه يعمل هيك، صح ولا؟ هي بالدلالة، ليش نحن ما ناخدها؟ نعم. وهو مجمل، إذ لعل ذلك صدر منه من الإمام من باب الرجحان دون اللزوم. وأيضا لاحظ هون ضعفها الدلالي وضعفها السندي، يعني هذه كلمة باعتبار، هذه البنهلالان حطوها بين شحطتين، هي بنهلالان بسر العبارة. ولكن يرد الأولى ضعفها الدلالي والسندي. طب ليش والسندي؟ لاشتمال الطريق على جملة من المجاهيل كما يتضح من خلال المراجعة. رواية ضعيفة، لا فيها مش مجهول واحد، مجاهيل يعني يحكي على الأقل فيها ثلاثة، مش الحال. وذكر هو السند بقلب
موجود بالحاشي.
نعم موجود بالحاشي. فإن الكل مجاهيل ما عدا علي بن محمد وأبي بصير، هؤلاء اثنين لحالهم معروفين من هني والبقايا مجهولين. هذا بيؤدي إلى ضعف هذه الرواية. ويرد الثانية أيضا ضعفها الدلالي أيضا. ليش؟ لأن أقصى ما تدل عليه عدم جواز الشهادة والتعهد بكون المشكوك مذكى. بالآخر أنت عم تسأله مذكى أم قال لك إيه؟ أنت تروح تشهد للمشتري الجديد منك أنها مذكاة بناء على قوله، هذا قد يكون أنه هذا على الأقل مشكوك التذكية. أنت على أي أساس بدك تتعهد للمشتري الجديد أنها مذكاة؟ قال له الإمام ما تقول له مذكاة، قال له أنه أنا شو اشتريتها من واحد قال لي على أنها مذكاة واشتريتها من هالمنطقة. لاحظت؟ هذه أقصى ما تدل عليه. عم بقول له بمعنى إذا أنت بدك تبيع مثل ما فهمنا هلأ، فهم، كون صادق أنت مع المشتري، ما تواري عليه بحيث أنك أنت توهمه أنه هي شو مذكاة. لا، قل له مثل ما أنت اشتريت، مثل ما أنت سألت وجبت هذه البضاعة، إجا واحد سألك قل له اشتريتها من العراق وقال لي البائع أنها مذكاة، تعطيها على هذا الأساس ما في مشكلة. بس تبيعه أنه أنت إمامي عم تبيع على إخوانك وتقول لهم أنه أصحاب قالوا لي مذكات بدون ما تقول لهم هذا التفصيل، هيعتبروا خلص هذه أنت بالنسبة لك كانت مشكوكة، بس بالنسبة لهم صار هذا يقين أنه أخذناها من فلان، صح ولا لا؟ نعم. فأقصى ما تدل عليه عدم جواز الشهادة أنت تشهد أنها مذكات، والتعهد بكون المشكوك مذكى هذا أقصى ما تدل عليه، هذا أمر أكيد منه جائز، هذا اللي بيفسد العمل بيكون. ولا تدل على الحكم عليه بعدم كونه مذكى، مش الحال؟ طيب كمان، ويرد الثانية ضعفها الدلالي أيضا والسندي، كمان ضعيفة السند، كمان ضمن الرواية محمد بن عبد الله بن هلال مذكور بالهامش السند وين نقله كمان مجهول. بناء عليه نرجع للسؤال الأول اللي هو طرح حاله، إذا ما نجي نلخص نحن هذا البحث، لما نقول سوق المسلمين بسألك هذا السؤال، ما المقصود بسوق المسلمين؟ بتقلي كل الفرق، صح ولا لا؟ ليش؟ بتقلي بسبب وجهان، إطلاق النصوص واحد، والطابع العام اثنان للسوق بوقتها شو؟ سوق المسلمين هو سوق اللي كان بعصر صدور النصوص، وإذا بدك تجي وبوقتها كانوا عايشين مع بعضهم البعض كلياتهم، تجي تخصصها بالمؤمنين فقط يلزم تخصيص الأكثر، تجي تقول أنت المقصود من سوق المسلمين الإمامية إلا كذا 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 كذا، ما بيمشي الحال، هذا أمر مستهجن. طيب نصب للعلامة الحلي أنه بيقول غير ذلك، نجي منقول قد يكون دليله هو الروايتان، أنه فهم من هذه الروايات شو المقصود بسوق المسلمين أنه خاص بالإمامية، منقول هو الروايتان، إذا ما نجي نناقشهم نحن بالدلالة وبالسند، لا الأولى دلالتها واضحة، هل أنت فيك تختصرهم أنه بالأولى بديش قلت اللي قال الإمام عم يحكي عن بيو علي بن الحسين أنه كان يلبس هيك، وكان تقول لي خي باختصار تفهم شو اللي كان الاستدلال بهذه الرواية، أنه كان بالصلاة شو يشلح الفرو والقميص، بتقول أنت هذا الفعل أقصى ما يدل على إيه؟ ما بدل على اللزوم، بدل على الرجحان، صح ولا لا؟ اثنين، الرواية الثانية أنه عم بيقول له الإمام ما تشهد على أنها مذكات، ليه؟ بتكون أنت لما تشهد على أنها مذكات بتكون عم تنزل المشكوك منزلة شو؟ المذكة، أنت مش واجبك تعمل هيك، ما بيجوز لك تعمل هيك مع المشتري الجديد، أنت كون صادق معه على المشتري الجديد، واثنيناتهم استند شو؟ أضعاف، ليه؟ فيهم جملة من المجاهيل. هذه خلاصة الفكرة بثلاث أربع أسطر يا أخوان، وهيك دايما بقولكم أنا لخصوا الأفكار بهذه الطريقة، الأبحاث تلخص بهذه الطريقة. طيب
نلاحظ مثلا هو شو عم بيجاوب، عم بيقول انه ليش ما قبل الرويه؟ لانه فعلا الامام مجمل مش بيشمل الاباحه، بس بالاخر الرويه بيجي على الامام بيعلل، فيسال عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس الجزم، يعني مثل كانوا عم بيقولوا السبب
صحيح، بس ما عم يسقط هو السوق اماريه السوق، قد يكون من باب الاحتياط لانه بالعراق في ناس هيك بتعمل، مش الحال انا عم بشلحه، مش الحال؟ نعم. وقال في روايات تانية بينت لي أمرية السوق ويد المسلم، مش الحال؟ ما في إن فيها بهذه العبارة اللي دلت على فعل هو، قد يكون هلأ أنت من باب الاحتياط قد تعمل كتير أمور هي بالأصل ما في مشكلة فيها من باب الاحتياط، مش الحال؟ فضلا عن ضعف الرواية سندا، يعني نحن بالدلالة فينا نناقش فضلا عن السند، وإلا نحن بدون ما نناقش الدلالة شو منقول نحن؟ ضعيفة، شيلها على جنب، صح ولا لا؟ نعم. المبحث الأخير مصنوع أرض الإسلام. مصنوع أرض الإسلام قد يعيش المسلم أحيانا في بلاد كافرة، يعني هلا نحن بدنا نحكي لما نقول سوق المسلمين مش معناتها انه هو بس موجود وين؟ بسوق المسلمين فقط، يعني اذا اخذته من دول الاسلام فقط، ما بسال هذا السؤال، إذا كان هذا الجلد بدولة أجنبية مثلا، منا دولة مسلمة، بس ولكن عندي يقين بأن هذا المنتج هو شو مصنوع من وين؟ مصنوع من وين؟ أرض الإسلام. ما في أنا اعتبر هذا السوق مسلمين؟ مش الحال؟ هذه فكرة الخلاصة الفكرة، مش الحال؟ نعم. فهو عم بيعلل لك إنه كيف ممكن الواحد يقع، إنه ممكن يكون عايش بأوروبا مثلاً ويلاقي إشاط جلد مكتوب عليه صناعة تركية مثلاً، وكان بيطمئن إنه فعلاً هذا مصنوع بتركيا، مش الحال؟ ما بعتبر أنا إنه هذا جاي من سوق المسلمين. نعم. قد يعيش المسلم أحياناً في بلاد كافرة ويجد الأحزمة أو الأحذية المصنوعة من الجلود في أسواقها. إن أمثال تلك محكوم عليها بمقتضى استصحاب عدم التذكية بكونها غير مذكات. ما إذا بدي أقول أنا هل هي مذكات أو لا، بستصحب عدم التذكية، صح ولا لا؟ إن هي ميتة، كيف ميتة؟ هل هي مذكات؟ الأصل لا، معناتها بستصحب عدم التذكية. ومن ثم بنجاسات، لما بدي أقول منا مذكات يعني هي شو؟ يعني هي نجسة على رأي المشهور. لما تكون نجسة مع الرطوبة صارت عم تنجس لي شو؟ القدم. وتنجس الرجل عند ملاقاتها لها مع الرطوبة، بيد أنه نستثني من ذلك ما إذا كان قد كتب على الجلد بأنه قد صنع في تركيا مثلا التي هي من البلدان الإسلامية، نفس الفكرة اللي ذكرناها، أنه في مثل هذه الحالة إذا لم يحصل الاطمئنان الكامل بصدق الكتابة، تقول لي والله بلبنان ممكن حدا بغش بيعملها مثلا بشي دولة ممكن، بس دولة مثل تركيا أو دولة مثل إيران أو دولة مثل السعودية أو هالدول اللي ما بيصير فيها غش، إنه خلص مصنوعة هونيك، يعني مصنوعة هونيك بهذا المعنى، يعني قصدي بصير عندي اطمئنان، بس ولكن إذا لم يحصل الاطمئنان الكامل بصدق الكتابة وحقانيتها فلا يجوز الاتكال عليها. طب والعكس إذا حصل الاطمئنان شو؟ وأما إذا حصل ذلك هذا الاطمئنان ولا فعلا بحكم بأحقانية هذه الكتابة إنه فعلا هي من تركيا أو من هذه الدولة الإسلامية، جاز الاتكال عليها والحكم بالتذكية. لما تحكم بالتذكية مثل ما فوق لما استصحبنا عدم التذكية يعني قلنا نجسة، ولما قلنا نجسة يعني الرطوبة للقدم عم تؤدي إلى نجاسة القدم، صح؟ كمان نفس الشيء هون. ومن ثم لما تحكم بالتذكية بدك تحكم بشو؟ بالطهارة، إذ يثبت بذلك كونه مصنوعا في أرض الإسلام، وهو هذا الأمر، هذا الاطمئنان هو كاف في الحكم بالتذكية، ولا يتوقف الحكم بها على الأخذ من سوق المسلمين. يعني مش بالضرورة روح أنا اشتري من تركيا مباشرة، ما هذا التاجر عم بروح على تركيا عم يشتري، عم يبعث على أوروبا وعم يبعث على لبنان وعم يبعث على كل الدول، مش الحال؟ واضحة فكرة البحث. والمستند في ذلك موثقة أسحاق بن عمار المتقدمة عن بيان مدرك القاعدة، إذ ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. هلأ بتوضح لك هذه الرواية، مرقت معنا بس هلأ هذه الرواية ناقشنا دلالتها قبل شوي، ما عادش بتوقف أمام هذه الرواية، فإنها تدل على المدعى بوضوح مصنوع أرض الإسلام بغض النظر من وين جايبه أنت، بغض النظر من وين جايبه أنا، بس بهمني أنا بالأصل أصل صنعه وين. يعني الأمارية السوق مش معناتها أنت تفوت بجراك على سوق المسلمين وتشتري منه، لا، ما يمكن هذا السوق يبعث لكل دول العالم، مش الحال؟ والمتحصل من مجموع كل هذا العرض أن الجلد أو اللحم الذي يشك في تذكيته محكوم بعدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه. هلا بنرجع للأصل، لما نشك نحن بلحم، لما نشك نحن بجلد، الأصل شو؟ استصحاب عدم التذكية، وما في أمارة بتقف بوجهه إلا وحدة من هول اللي ذكرناها، إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه. والأمارة ذات أفراد ثلاثة، سوق المسلمين ناقشناها وحكيناها، يد المسلم، ومصنوع أرض الإسلام. يعني هو ثلاثتهم وردوا. يعني هل انت بتلاحظ انت لما نحكي نحن عن سوق المسلمين هول الثلاثه شو هول الثلاثه هن اساس ناقشناهم نحن وحكينا نحن لما يكون بالسوق في حدا غير مسلم واذا شكينا وعملنا شو بتساوي وحكينا نحن شو المقصود بالسوق حتى لو اشتمل على الفرق الاخرى وحكينا العبره بالسوق هو يد المسلم وذكرنا بالاخر مصنوع ارض الاسلام. فهذه الأمارة وحدة من هول ثلاثة لما نقول نحن الأمارة صار في عبارة عن واحد من ثلاثة واحد من ثلاثة صاروا بيلغولي استصحاب عدم التذكية ولا لا بيلغولي. يعني هلأ أنا لما أقول أنا مشكوك استصحاب عدم التذكية دائما اللي لحظة لا إلا إذا في أمارة شرعية. ما هي هذه الأمارة الشرعية؟ بتقولي واحد من ثلاثة، هل هي سوق مسلمين؟ هل هي يد مسلم؟ هل هو مصنوع أرض الإسلام؟ بناء عليه بروح ما عادش بستصحب عدم التذكية، نعم مش بستصحب، صار عندي أمارة، صار عندي أمارة على شو؟ على التذكية. لغيت الاستصحاب عدم التذكية، يعني بمعنى انه استصحاب عدم التذكية حاكم بضله يكفارت حاله. لا تجي واحدة من هول ثلاثة قعد على جنب عمل معروف، نحن بنتدخل نعطي شو شرعية لهذا الجلد. هي الأمارة الشرعية. طيب بشكل سريع نعمل هيك مقدمة صغيرة بقاعدة السلطنة. ما المقصود بقاعدة السلطنة؟ ممكن الواحد يروح ذهنه لبعض الأمور بس، ولكن بخلاصة قاعدة السلطنة وضع أعطيها تعريفها بمعنى أن الإنسان مسلط على أمواله، مسلط على ماله. أنا عندي كتاب، هذا الكتاب لي الحق أني شو أني أفعل به ما أشاء، بدي بيعه، بدي إهديه، بدي أوهبه، بدي أتصدق فيه، بدي ببه. الإنسان مسلط على ماله، على أملاكه، مش الحال؟ ومش بمعنى قاعدة السلطنة إنه حدا غيري ما بيجوز يتصرف بأملاكي، لا لا، السلطنة بمعنى إنه أنا مسلط على أموالي، هذاك أمر مسلم فيه، هذا المقصود بقاعدة السلطنة. نعم. من القواعد المسلمة لدى الفقهاء والتي يذكرونها عادة في باب المعاملات قاعدة السلطنة، ولكنه بس هيك مقدمة صغيرة بس المقدمة، ولكنهم كعادتهم في بقية القواعد يكتفون بمجرد الإشارة إليها والمرور عليها بلا بحث مستقل، عادة جرت العادة. ولكن ففي مسألة أن المعاطاة تفيد الملك دون الإباحة ذكر الشيخ الأعظم، يعني بهذا البحث المعاطاة تفيد الملك، لما تشتغل أنت بالتجارة معاطاة، شو يعني معاطاة؟ يعني بدون ما أذكر أنا صيغة بعتك وبعني واشترت منك واشترت مني وأحكيك بأي لغة وبأي صيغة والعامية أو فصحى بغض النظر، فتت أنا على المحل
أخذته،
شلت الألم، لقيت مكتوب عليه 10,000، شلت من جيبتي 10,000 عطيتك إياه، حملت حالي ورحت. البعض إجا ناقش إنه هذه أقصى ما تدل عليه إنه الإباحة، مش بتدل على الملك، إنه هذه معاطاة. لا، بهذا البحث المعاطاة تفيد الملك، مش كلامنا هون. ضمن هذا البحث ذكر الشيخ الأعظم في المكاسب، مكاسب المحرمة، أن من الوجوه التي قد يستدل بها على ذلك قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، عم يستدل انه بتفيد الملك بهذا. وهكذا اشار الى امكان الاستدلال بها في مسألة ان الاصل في الملك عند الشك في كونه جائزا او لازما هو اللزوم. الاصل انه شو؟ اللزوم، هو حر يعمل بده اياه. نعم. وهناك موضع اخر يشار فيه الى القاعدة المذكورة وهو مسألة لا ضرر عند بحثهم عن حدودها وتفاصيلها. قاعدة لا ضرر ولا ضرار نحن مرقنا بشكل سريع عليها. فإن أحد الأبحاث هناك مسألة تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة السلطنة. طب ماشي، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وفي عندي الناس مسلطون على أموالهم، إذا أنا بدي أعمل شيء بمالي بس ولكن يؤدي بضرر على جاري، كيف أنا بدي وفق بين هذا التعارض بين هذه القاعدة وهذه القاعدة؟ مش الحال؟ كما لو أراد شخص أن يحدث حماما في داره ولكنه كان موجبا لتضرر جاره، فإن قاعدة لا ضرر تنفي جواز الإضرار بالجار. قاعدة لا ضرر بتقول له اوعى تؤدي تعمل عمل يؤدي بالضرر على أحد من المسلمين بغض النظر على جارك، وهذا العمل يؤدي بالضرر على شو؟ على جارك. بينما قاعدة السلطنة تقتضي شو؟ بجواز ذلك، انت حر تعمل ببيتك بغض النظر تضرر جارك ما تضرر جارك للصفل. كيف انا بدي وفق بين هول الاثنين؟ وان لزم تضرر الجار لان ذلك مقتضى شو؟ السلطنه. سلطنه مين؟ المالك على ملكه. طيب عند التعارض المذكور ماذا يكون الموقف؟ هي من الاجابات اللي بدنا نجاوب عليها. ولكنهم في هذا الموضع وسابقه يكتفون بالإشارة إلى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما يرتبط بها من أبحاث. يعني كانوا يمرقوا على قاعدة السلطنة بالعرض بس، ولكن شو ما يحكوا تفاصيلها ويناقشوها بهذا التعارض وبهذه الأمور. فمضمون القاعدة بمعنى السلطنة يقصد بقاعدة السلطنة أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف بما يشاء ضمن الحدود الشرعية، فله الحق في بيعه وإهدائه وإيجاره وأكله إلى غير ذلك، هو حر يعمل بماله اللي بده إياه، إلى غير ذلك من التصرفات التي لم يثبت من الشريعة صدور منع عنها. ما إجت الشريعة قالت ممنوع الواحد يتصرف بملكه بها بالإجارة مثلا، لا تركت له الإباحة ومسلط على ماله. هذا هو المقصود من قاعدة السلطنة، وليس المقصود اللي ذكرت لكم إياه أن المالك لشيء لا يحق لغيره التصرف به، هذا مسلم فيه، بس مش المقصود من السلطنة هو هاي بدون رضاه وطيب نفسه، فإن ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة، بل المقصود منها أوسع من ذلك، وهو أن المالك لشيء له حق التصرف فيه بأي شكل شاء، ولازم ذلك ما يلزم عن هذه القاعدة شو؟ إنه غيره لا يجوز له الحق بالتصرف دون رضاه. لاحظت؟ بيجي واحد بيقول لي السلطنة بمعنى إنه واحد ممنوع يتصرف بمالي، بيقول له لا، السلطنة بمعنى أني مسلط على مالي أن أتصرف به مثل ما بدي. ما يلزم من ذلك أن غيري لا يجوز له أن يتصرف بملكي بدون رضاي، بدون رضا المالك. لاحظت شو؟ انتبه الفارق بسيط بس لازم نفهم نحن أهم واحد. بعدين يجي لك شو يعني السلطنة تجي له واحد ما يتصرف بمن الغير؟ لا، قاعدة السلطنة أنه الناس مسلطون على أموالهم ضمن الحدود الشرعية. أحنا يفكر الواحد يجوز له أنه يحرق مصرياته ويبذر، التبذير حرام. لاحظت انه في حدود شرعيه بالاخر بده يلتفت لها، او بجوز له يتصرف بما يعني يروح يصرفهم بالحرام، لا مش هيك، او يروح يامر فيهم او يشتري فيهم مثلا شيء محرم. لا، لاحظت عباره قيد ضمن الحدود الشرعيه قيد مهم حما نغفل عنه. هذه وحده. اثنان، ما يلزم من هذه القاعده ما بيجوز لحدا يتصرف بمالي إلا برضاي. هذا شو؟ هي السلطنة، أنا المسلط على مالي. بمعنى كمان ما يلزم من هذا التصرف إنه إذا واحد بده يتصرف بمالي يكون أنا راضي. لا، ما رضاي هو السلطنة على مالي، رضاي هو شو؟ هو السلطنة على مالي. أما باقي التفاصيل يأتي، والحمد لله رب العالمين. محمد وآل محمد.